اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأبنائنا وبناتنا وجميع أقاربنا وكل من له حق علينا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يصنع من أراد الإحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره. كان الكلام فيما تقدم عن المواقيت وبيان مواضعها وحكم مجاوزتها وحكم من كان مكانه دون الميقات، وكذلك حكم إحرام أهل مكة أو كيف يحرم أهل مكة، كل ذلك وما يتعلق بالمواقيت سبق تفصيله. هذا موضع الحديث عن ما يصنع المحرم أو ما يصنع من يريد الإحرام، ماذا يصنع من يريد الإحرام إذا وصل الميقات أو كان بمكة يريد الإحرام للحج مثلا. فكل أولئك عملهم واحد، الذي مثلا يصل الميقات إذا كان جاء من بلده مثلا وهو يريد العمرة أو الحج ثم وصل الميقات، كأبي أرعلي مثلا أو الجحفة أو رابغ أو السيل الكبير قرن المنازل أو يلملم السعدية أو وادي محرم أو ذات عرق، على معنى أن الذي يريد نسك العمرة أو الحج إذا وصل الميقات ماذا يفعل؟ هذا هو محل الحديث. نتكلم عن هذا بشيء من التفصيل، ثم بعد ذلك نأتي إلى شرح الأحاديث بإذن الله. الحاج أو المعتمر إذا وصل الميقات فإنه ينبغي له أن ينظر في نفسه، فإن كان هناك شيء يريد أن يزيله أو يحتاج إلى أن يزيله مما هو ممنوع عليه بعد الإحرام، فينبغي أن يتفقد نفسه حتى لا يحتاج إلى ذلك وهو محرم ثم لا يستطيع. مثلا يتفقد أظافره فيقصها، شاربه مثلا فيقصه، أبطه فينتفه مثلا، العانة كذلك يحلقها، وكل الأشياء التي قد يحتاج إليها في الإحرام ثم لا يستطيع أن يفعل وهو محرم، لأن هذا من محظورات الإحرام ومن ممنوعات الإحرام، عليه أن يبادر فيأخذ. إضافة إلى أن هذه الأمور سنة، هذه من سنة الفطرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، على معنى الإنسان يتفقد أظافره حتى وإن لم يكن محرما، لا يترك الأظافر حتى تطول، وكذلك أيضا الأبط ينتف، وإذا لم يستطع النتف فلا مانع أن يحلق، لأنه نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يحلق أبطه، قيل له في النتف قال النتف صعب لا أطيقه، فكان يحلقه حلقا، وإن كان الرسل في السنة النتف، فإن كان لا يطيق فيحلقه، لأنه بحلقه تزول الرائحة الكريهة التي تنبع من الأبط. كذلك أيضا الشارب إذا كان طويلا ويحتاج إلى أن يحفه أو يقصه فعليه أن يبادر كما قلنا، سواء في عند الإحرام أو غيره، لأن هذا من سنن الفطرة، لكنه يتأكد عند الإحرام أولا للتنظف واتباع السنة، والأمر الثاني لئلا يحتاج إليه بعد الإحرام ثم لا يستطيع. كذلك أيضا حلق العانة وهي الشعر الذي يكون فوق القبل أيضا يحلقه، لأنه مصدر أو تفث وقدر فيزيله. فهذه يفعلها المحرم قبل أن يحرم. كذلك أيضا يغتسل ويتنظف، فإن هذا سنة، فإن من سنن الإحرام أن يغتسل، وليس بواجب وليس بلازم، لكن من السنة أولا لأن ديننا دين النظافة ودين الجمال، كذلك فإن الله جميل يحب الجمال، وكذلك النظافة من الإيمان. ومعلوم أن المسلم مأمور بأغسال كثيرة لأنها كلها طريق إلى النظافة وطريق إلى إزالة الروائح الكريهة واستجلاب الروائح الطيبة، سواء كان غسل الإحرام أو غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة، وإن كان هذا واجب غسل الجنابة واجب. وهناك أغسال أيضا نشير إليها متعلقة بالحج، ولا مع أن نشير إليها الآن. هناك غسل مستحب للإحرام عند الإحرام، وهناك غسل مستحب عند دخول مكة، يعني إذا قربت من مكة يسن لك أن تغتسل وإن كنت مغتسل عند الإحرام، اغتسال لدخول مكة فإن هذا سنة، كذلك أيضا اغتسال لعرفة فإنه سنة، وإن كنت محرم، لأنه لا مانع أن المحرم يغتسل، لا مانع أن المحرم يغتسل، سواء الأغسال المستحبة كالغسل عند دخول مكة أو الغسل لعرفة، أو كان مثلا متأذيا من عرق أو رائحة كريهة، لا مانع أن المحرم يغتسل. بعض الناس يظن أن المحرم لا يغتسل، لا يغتسل إذا تضايق من عرق أو رائحة كريهة أو تلوث أصابه قدر، مثلا أصابه دم أو أصابه نجاسة أو أصابه قدر من الشارع من السوق مثلا، فإن هذا واحد يغتسل لا مانع، لكنه في حال الإحرام يتجنب الطيب. أما قبل الإحرام إذا كان عند الميقات فإنه يغتسل ويتنظف ويتطيب، لكن يتطيب في بدنه، يضع الطيب على بدنه سواء كان على رأسه أو على بدنه، فإنه يسن له ذلك. هذا كله يا إخواني قبل أن يحرم، ليس بعد الإحرام، لا، إنما الاغتسال قبل الإحرام والتطيب يكون قبل الإحرام. وكذلك ما أشرنا إليه قبل قليل من تقليم الأظافر ونتف الأبط وحلق وحف الشارب أو قص الشارب وحلق العانة، هذا كله يكون قبل الشروع في الإحرام. فيغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه، ثم يلبس الإزار والرداء، يعني يخلع المخيط. فالمحرم ممنوع من لبس المخيط، الذكر الرجل والولد كل الذكران والذكور ممنوعون من لبس المخيط. تقول ما هو المخيط؟ المخيط هو كل ما خيط أو فصل على قدر العضو، كاليد والرجل والبدن، إذا كان مخيطا من أجله كالأكمام والسراويل والقميص والثوب والسراويل، ومثله طبعا البناطيل والملابس الداخلية كالفنيلة مثلا، فهذه كلها مخيطة ومفصلة على قدر الأعضاء. أما إذا كان لم يستعمل من أجل عضو وهو ما يسمى بالرداء، والإزار كذلك، لأن الإزار تأتي بقطعة قماش وتلفها على نصفك الأسفل، هذا هو الإزار، يتزر به الإنسان على معنى أنه يجعله إزارا يتزر به ويستر به عورته، الرداء هو أي شيء تلقيه على كتفيك، أي شيء تلقيه على كتفيك فهو رداء. حتى لو أن ثوبك الذي عليك خلعته ثم اتزرت به، خلعت الثوب ثم جعلته إزارا، فإنه لا مانع. تقول إن فيه خياطة، نقول لا مانع، لأنك لم تلبسه على قدر العضو، وإنما لففته على عورتك لفا، فإن هذا لا يضر ولو كان به مخيط. كذلك أيضا لو أنك ثوبك هذا ألقيته على كتفك، خلعته ثم جعلته رداء، فإن هذا أيضا لا مانع ولو كان به مخيط، لأنك لم تلبسه وتضعه على قدر العضو، وإنما مجرد ألقيته على كتفك إلقاء كما يلقى الرداء، فهذا لا مانع منه. إذن المحرم حينما يشرع في الإحرام يجتنب المخيط، وهذا في حق الذكور، أما المرأة فإنها تلبس المخيط كما هو معلوم. المرأة تلبس المخيط وتحرم في أي ثوب، سواء كان أحمر أو أخضر أو مشجر أو أي لون من الألوان، فالمرأة ليس لإحرامها لون خاص، وحتى البياض ينبغي أن تجتنبه، الثوب الأبيض ينبغي أن تجتنبه. لماذا؟ لأنه من خصائص الرجال، من خصائص الرجال، وإنما تلبس ألوانا أخرى، وليس هناك لون خاص. فأن يوجد في بعض البيئات من يظنون أن الأسود هو الذي خاص بالإحرام، وبعض الناس يرى أن الأحمر هو الخاص بالإحرام، وبعض الناس يرى أن الأخضر في حق النساء، هذا كله غلط. ليس هناك لون خاص ولا هيئة خاصة، وإنما تلبس المرأة أي لباس وأي ثوب تحرم به، لكنه لا ينبغي أن يكون ثوب زينة، لا ينبغي أن يكون ثوب زينة، وإلا فالمرأة تحرم بأي ثوب. فيحرم فيجتنب من يريد الإحرام المخيط، وقلنا إن المخيط في حق الذكور كما قلنا هو ما فصل على قدر العضو. فيلبس إزارا ورداء، الإزار هو الذي يتعلق بالنصف الأسفل من الإنسان، والرداء هو الذي يوضع على النصف الأعلى. وكذلك أيضا يلبس نعلين ويجتنب الخفين. النعلان معروفان، أي شيء يلبس على القدمين من أجل القدمين من غير الأخفاف، الخف وهو الذي يطلق عليه عند بعض الناس الجزمة، أو الكندرة مثلا، هذه كلها تسمى أخفاف. أما النعال والشباشب هذه كلها بمعنى واحد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلبس نعلين، إزارا ورداء ونعلين. فيلبس المحرم أو مريد الإحرام يلبس الإزار والرداء والنعلين ويجتنب الخفين. وكذلك المرأة تلبس ما عندها من ملابس، ولا يغطي المحرم رأسه، الرجل والذكر لا يغطي رأسه، وإنما يبقى رأسه مكشوفا. المرأة تغطي رأسها ووجهها يبقى مكشوف، إلا إذا كان هناك رجال أجانب، فإذا كان هناك رجال أجانب فإنها تغطي وجهها ولو كانت محرمة. فإذا لبس الإزار والرداء حينئذ بعض العلماء يستحب أن يصلي ركعتين قبل الإحرام، ولهذا يخطئ بعض الناس يظنون أن الركعتين بعد الإحرام، يعني بعد النية، هذا غلط. الذين يستحبون الركعتين، الركعتان تكونان قبل الإحرام وليس بعده. أما الذي فعله نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإنه أحرم بعد الفريضة، يعني بعدما صلى الظهر ركعتين في ذي الحليفة أحرم. فإذن الإحرام يكون عقب الفريضة وهذا هو أحسن وليس قبلها. وكذلك أيضا الذي استحب الركعتين العلم الفقهاء وهو مشهور قول أهل العلم أنه يكون الإحرام بعد الركعتين وليس الركعتان بعد الإحرام، لا. ولهذا كثير الناس يخطئون الآن ويحرمون ثم يصلوا الركعتين، لا، تصلي ركعتين ثم تحرم. ولهذا يقول إحرام عقب ركعتين وإحرام عقب ركعتين. لكن بعض العلماء يقول إنها لا تستحب الركعتان. لماذا؟ يقول ليس هناك دليل خاص بالركعتين، إنما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بعد الفريضة، أنه أحرم بعد الفريضة. لكن يمكن يستدل على مشروعية الركعتين بحديث أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، كأنه يعني الركع بعد الركعتين قال له قل عمرة في حجة، قد يستدل به على المشروعية. على كل حال الأمر في هذا واسع إن شاء الله. فإذا صلى فيصلي ركعتين، فإذا صلى ركعتين يحرم. الإحرام إذا كان يريد العمرة مثلا أو يريد نسك التمتع فإنه يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، يقول عند الميقات لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإذا خشي أنه يأتيه مانع كما لو كان مريض بالسكر أو مريض الضغط أو المرأة مثلا حامل أو عندها مرض معين أو الرجل عندها مرض مزمن وخشي أن هذه الأمور تتعبه أو تعيقه في حجه فله أن يشترط، فله أن يشترط. أو لا قدر لو كان المنطقة غير آمنة أو خشي خوف فخشي من مثل هذا فإن له أن يشترط. ماذا يقول في الاشتراط؟ يقول مثلا لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا قال هذا فإن هذا الشرط ينفعه، يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن هذا الشرط ينفعه كيف؟ مثلا لو كانت المرأة مثلا مريضة أو حامل ثم تعبت ولم تستطع استكمال النزك فإنها تتحلل ولا شيء عليها، تتحلل أو صدت عن البيت أو حصل إحصار ونحو ذلك فإنها تتحلل ولا شيء عليها، أو احتاجت تذهب إلى المستشفى واحتاج إلى أن ترقد في المستشفى مثلا فإنها إذا كانت قد اشترطت هذا الشرط فإنها تتحلل ولا شيء عليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد ضباعة بنت الزبير إلى هذا، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. فيقول لبيك عمرة متمتعا بها الحج وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإذا أراد الإحرام بالحج وحده مثلا فيقول لبيك حجا أو اللهم إني أريد الحج فيسر لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإذا أراد القران فيقول لبيك عمرة وحجة أو عمرة في حجة فيكون قارنا. وهذه الأمور سنفصلها إن شاء الله في جلسة قادمة، أنواع النسك التمتع والإفراد والقران سوف نفصلها إن شاء الله في الجلسة القادمة إن شاء الله. لكن غرضنا هنا بيان ما يفعله المحرم عندما يريد الإحرام. إذن بعد أن يصلي ركعتين أو يصلي الفريضة يقول: اللهم إني أريد الإحرام بنسك كذا، سواء كان تمتعا أو إفرادا أو قرانا، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ويلبي حينئذ ويكثر من التلبية ويرفع صوته بالتلبية، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا مانع لو يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك إن الحمد لك والنعمة والرغبة إليك والعمل كذلك، لا مانع أن أزيد مثل هذا. وكذلك أيضا لو كبر فيشرع التكبير ويشرع التلبية، يكفي من هذا وهذا. وحين يحرم ويلبي يكون قد دخل في الإحرام، فإن الدخول في الإحرام يكون بنية النسك، بنية الدخول بالنسك، فإذا نوى حينئذ دخل في الإحرام. فإذا دخل في الإحرام امتنع عليه أمور كثيرة وهي محظورات الإحرام، وهذه ستأتي إن شاء الله في جلسة قادمة نفصل القول فيها، لكن نمثل ببعض الأمثلة حتى يكون أمر واضحا. فالمحرم إذا أحرم مثلا وعمل ما قلناه من الاغتسال مثلا ولبس الإزار والرداء، والمرأة لبست إحرامها وتحرم بأي شيء، ولبى ونوى وقال: اللهم أريد الإحرام بنسك كذا فتقبلوا إلى آخره، حينئذ يمتنع من محظورات الإحرام، فلا يغطي رأسه، الرجل أو الذكر لا يغطي رأسه، ولا يقص من ظفره، ولا يأخذ من شعره شيئا لأنه أصبح محرما، ولا يتطيب أيضا، يمتنع عن الطيب وعن كل شيء فيه طيب كالصابون الممسك مثلا الذي له رائحة خاصة، هذا لا يستعمله المحرم. أما الروائح الطيبة الزكية بطبيعتها كبعض أنواع الفواكه وبعض أنواع أيضا كذلك البهارات مثلا، هذه روائح طيبة، إلا الزعفران، لأن الزعفران مقصود برائحته، فهذا لا يستعمل، لا يستعمله المحرم. لكن بعض البهارات ذات الرائحة الطيبة الزكية لا مانع، لأنها غير مقصودة يعني برائحتها، كالهيل مثلا، الحبهان يعني، لا مانع من استعماله. وكذلك بعض الأشياء مثل هذا النوع، وكذلك الفاكهة أحيانا البرتقال قد تكون رائحته طيبة، فهذا يستعمل لأنه غير مقصود الرائحة، ليس مقصودا لرائحته. فيجتنب المحرم محظورات الإحرام، وكذلك أيضا لا يلبس الخفين وهي الجزم أو الجزمات أو الكنادر، لا يلبسها، وكذلك لا يلبس الشراب الجوارب، المحرم الرجل لا يلبس الجوارب لأنها مخيط ومفصل على قدره، أما المرأة فتلبس الجوارب لكنها لا تلبس القفازين، المرأة لا تلبس القفازين وهي اللباس الخاص باليدين، القفاز معروف هو اللباس الذي يوضع في اليد. كذلك أيضا المرأة لا تلبس البرقع، البرقع وهو الذي يغطي وجهها ويبقى للعينين فتحتان، هذا برقع. وكذلك النقاب لا تنتقب، هو نوع من التلثم، كذلك لا تنتقب المرأة ولا تلبس البرقع والقفازين، لكن الجوارب لا مانع أن تلبسها لأنه لم يرد فيها نص، والأصل الحلم. وسيأتي إشارة إلى كثير من محظورات الإحرام كالوضع والمباشرة والصيد إلى آخرين، نفصلها إن شاء الله في موضعها. فإذا هذه ما يفعله المحرم إذا بلغ الميقات، كذلك يفعل مثل هذا إذا أراد أن يحرم للحج اليوم الثامن. إذا أراد أن يحرم للحج في اليوم الثامن في سكنه في مكة مثلا، فإنه يفعل مثل ما كان يفعل عند الميقات، على معنى يغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه ويلبس ملابس الإحرام ثم ينوي كما فعل في الميقات، يفعل في اليوم الثامن من أجل الحج. هذا إذا كان مثلا متمتعا أو إذا كان متمتعا. أما القارن والمفرد فهؤلاء يكونون قد أحرموا في عند الميقات غالبا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت، رواه أبو داود والترمذي. أورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث ليبين مشروعية الاغتسال، وهو أن النفساء والحائض تغتسل، مع أن النفساء في حال النفاس ليس عليها غسل، والحائض في حال الحيض ليس عليها غسل، وإنما العادة أن النفساء والحائض تغتسل إذا انتهت. إذا طهرت النفساء اغتسلت، والحائض إذا طهرت اغتسلت. لكن هذه الحائض والنفساء إذا بلغت الميقات وهي تريد النسك فإنها تغتسل. مما فاستدل به الشيخ رحمه الله على مشروعية الاغتسال لمريد النسك، على معنى أن الحائض والنفساء كغيرها من النساء الطاهرات فتغتسل وتفعل كما يفعل غيرها. إذا نفهم من هذا أن الحيض والنفاس لا يمنع الإحرام، فالحائض تحرم كما يحرم غيرها من النساء، وتفعل كما يفعل غيرها من النساء، وتجتنب ما يجتنب غيرها من النساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. أما الوقوف في عرفة وفي منى والرمي والتقصير من الشعر وكل ما يفعله الحاج تفعله الحائض والنفساء كذلك، غير أنهن لا يطفن بالبيت حتى يطهرن، فإذا طهرن حينئذ يغتسلن ثم يطفن. فالحائض والنفساء تفعل كما يفعل غيرها من الحجاج. فإذا الشيخ رحمه الله أورد هذا الحديث لبيان مشروعية الاغتسال من أجل الإحرام. فإذا كان النفساء والحائض وهن على تلك الحالة يشرع لهن الاغتسال فغيرهن من باب أولى. ولهذا قال تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما أو بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته مع ذلك. إذا هذا الحديث يدل على مشروعية الطيب واستحبابه عند الإحرام، مشروعية الطيب واستحبابه عند الإحرام، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يحرم يتطيب حتى تكون رائحته طيبة، وحتى لأن عادة مع الزحام وطول المدة يعني قد تخرج روائح كريهة، فإذا فعل المحرم ما أو مريد الإحرام ما ذكرنا من نتف الأبط وحلق العانة وتقريم الأظافر وحف الشرب هذه كلها تعين على إبعاد وقطع الروائح، فإذا أضيف إلى ذلك التطيب فإن هذا يكون وسيلة فعلا إلى أن يكون الإنسان ذا رائحة طيبة، وبخاصة أنه سيكون في مجامع وفي أماكن مزدحمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، على معنى قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فمعلوم أنه يجتنب المحرم الطيب. والإحرام كما قلنا يكون في البدن ولا يكون في اللباس، لأن المحرم لا يطيب لباسه، وهو يدل على أن الإنسان إذا تطيب وبقي الطيب سواء في رائحته أو في جرمه ولونه بعد الإحرام فإنه لا يضر، ما دام أن الطيب كان قبل الإحرام ثم بقي فلا مانع، لأن الأصل في الطيب أنه يبقى وأنه مقصود للبقاء مدة أطول. ولهذا إذا تطيب المحرم قبل الإحرام ثم بقيت رائحته طيبة فلا مانع، بل إن هذا هو المقصود. كذلك أيضا لو كان للطيب لون كالمسك مثلا وبقي هذا اللون موجود على الشعر أو موجود على البدن فلا يضر كذلك أيضا، لأنه قد استعمله قبل أن يحرم ولكنه بقي معه هذا الإحرام. ولهذا تقول عائشة هنا رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، يدل على أن المقصود بالطيب هنا الطيب المعروف، وأن الإنسان يتخير أطيب ما عنده فيتطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، ولهذا قال حب بل حب بل